النبي وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. نشرح في الركن الأول من أركان علم البيان وهو التشبيه، كما أسسنا أن علم البيان يعتمد على ثلاثة أركان. الركن الأول هو التشبيه، الركن الثاني هو المجاز، الركن الثالث هو الكناية. نبدأ اليوم بالركن الأول وهو التشبيه. نتحدث عن التشبيه، نتحدث عن أقسام التشبيه باعتبار طرفيه، باعتبار أدواته، باعتبار كونه عقليا أو حسيا إلى أشبه ذلك الأقدار الجامعة. نحاول أن نقول شيئا ما من هذا المجال، لأنه المباحث المهمة في التشبيه تأتي متأخرا. التشبيه هذا باب التشبيه الاصطلاحي، تشبيه مصطلح عليه عند البيانيين، عند علماء البيان، المبني عليه الاستعارة، الذي بنيت عليه الاستعارة. قلنا سابقا أن الاستعارة كقولك رأيت زيدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، فأسدا أسد هذه لفظة مستعارة من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، استعرناها من الحيوان المفترس، إذ أن لفظة الأسد هي موضوع للحيوان المفترس، استعرناها لزيد أو للرجل الشجاع فأصبحت تطلق عليه. والقرينة على أن لفظة الأسد لم يقصد بها معناها الأصلي هو كلمة يرمي، إذ يرمي ليست من صفات الأسد الذي هو حيوان مفترس. نعم، فإذا هذا التشبيه، عفوا هذه الاستعارة، قلنا أن أصلها هو التشبيه، لأن استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع إنما جاز وإنما ساغ. لماذا؟ لأننا شبهنا الرجل الشجاع، شبهنا زيد الشجاع بماذا؟ بالحيوان المفترس. لماذا في الشجاع؟ صحيح؟ ثم بالغنا في عملية التشبيه، ثم أدخلنا أو ادعينا أن الرجل الشجاع هو من أفراد الحيوان المفترس، ثم استعرنا للرجل الشجاع لفظة الحيوان المفترس وهي أسد. إذن هذه الاستعارة كانت مبنية ومؤسسة على التشبيه. هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة، الذي بني عليه الاستعارة وأثبتت عليه الاستعارة. إذن الاستعارة أصلها تشبيه، كل استعارة أصلها تشبيه. التشبيه هناك قال التشبيه وفسره وتبدان، قال أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي، وهناك التشبيه أي مطلق التشبيه، كأنما يريد أن يقول أن التشبيه الثاني الذي جاء في درج الكلام ليس التشبيه موجود في الترجمة والعنوان. التشبيه موجود في الترجمة والعنوان، يقصد به التشبيه الاصطلاحي، واضح؟ أما التشبيه الذي يريد أن يعرفه أو يريد أن يتحدث عنه فهو التشبيه أعام، أعام من الاصطلاحي. التشبيه المطلق التشبيه أعام من أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة أو غير ذلك. على كل حال، فهنا هذا المبحث يقول أن الشيء المعرف بالألف واللام مثل الولد، ثم تقول الولد كذا، فهل إعادة الكلمة مع كونها محلى بآل مقصود بها نفس الكلمة السابقة ومقصود بها شيء آخر؟ هنا يبحث هذا، يقول فلم يأتي بالضمير، لم يقل هو، وإنما أعاد نفس اللفظة، قال التشبيه، والذي استطعت أن يقول التشبيه في الأنوار، ثم يقول هو كذا كذا، يقول فلم يأتي بالضمير لئلا يعود إلى التشبيه المذكور، التشبيه المذكور بين الاصطلاحي، بينما هذا أعام من الاصطلاحي الذي هو أخاف. فلم يأتي المصنف بالضمير لئلا يعود هذا الضمير إلى التشبيه المذكور في العنوان الذي هو يعني التشبيه المذكور في العنوان الذي هو أخف من التشبيه المعبر عنه بالألف واللام ولن يعبر عنه بالضمير أو كل مذكور في درجة كلام. وما يقال إن ما هذا الشيء الذي يقال بين نقطتين على بعض، إن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى؟ قد يقول قائل أن التشبيه الثاني مقصود هو نفس التشبيه الأول، لأن هناك قولان يقول أن المعرفة إذا أعيدت الولد مؤمن، الولد الثاني نفس الولد الأول، لأنك أعدتها كما هي. وما يقال إن المعرفة نطبقها في درسنا يعني التشبيه الأول إذا أعيدت معرفة، إذا أعدناها جئنا بها ثانية معرفة أيضا، وهو التشبيه الثاني كانت عين الأولى. إذا التشبيه الثاني هو عين الأولى، فكيف تقول أن التشبيه الثاني مقصود به المطلق أو العام؟ يقول ما يقال إن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فليس على إطلاقه، يعني ليس كلاما مطلقا وإنما له مجالات محدودة. يعني الآن يأتي ويأتي لبيان التشبيه الثاني الذي عبر عنه بأنه تشبيه أعم من التشبيه الأول، يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة، التشبيه هو الدلالة، دلالة ومصدر قولك ومصدر قولك دللت فلان على كذا إذا هديته إليك، يعني الهداية مثلا دللتك على الخير أن هديتك إلى الخير. الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، الدلالة الشيء الذي يدل على أن ليه قد شارك باء في معنى، ها هذا يقال هو التشبيه. إذن التشبيه هو الدلالة على مشاركة ألف لباء في معنى، مثلا كالحرفية زيد كالأسد في الشجاعة، هذا كلام يدل على ماذا؟ على أن زيد شارك الأسد في معنى وهو الشجاعة، هذا تشبيه. الدلالة على مشاركة أمر، الأمر هو مشبه لأمر آخر للمشبه به في معنى، المعنى هو وجه الشبه، فالأمر الأول هو المشبه والأمر الثاني هو المشبه به والمعنى هو وجه الشبه. وهذا شامل، يقول هذا التعريف قد يدخل فيه بعض الإدارات التي لم يتعرف على أنها تشبيه. خذ مثال، وهذا شامل مثل قاتل زيد عمرا، هذه العبارة هذا التركيب قاتل زيد عمران أليس فيه دلالة على أن زيد شارك عمر في المقاتلة؟ قاتل زيد عمران شارك زيد عمران مفاعلة تحتاج إلى طرفين، فأحدهما شارك الثاني في ذاك المعنى، قاتل زيد عمران وجاءني زيد وعمر، الأول لعب قاتل عفن الفعل والفاعل والمفعول به، الثاني العطف جاءني زيد وعمر، هذا الكلام أيضا يدل على أن زيد شارك عمر في المعنى وهو المجيد. فهذا هل يقصدهما المصنف أو هل يقصد إدخالهما المصنف أو لا؟ يقول هذا شامل لمثل قاتل زيد عمر وجاءني زيد وعمر، فإذا قلنا أن المصنف يريد إدخال هذا يدل على أن المقصود بالتشبيه الثاني هو العام. والمراد بالتشبيه المصطلح، الآن نأتي إلى التشبيه المصطلح الذي يهمنا الذي تستمع عليه الاستعارة، والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا أي في علم البيان هو إن الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى نكمل، ما لم تكن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية، ما
نحو رأيت أسدا في الحمام.
لاحظوا،
رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام،
حصلت مشاركة لهذا التعبير،
وهو رأيت أسدا في الحمام دل على أي شيء؟ دل على أن هناك أمرا قد شارك أمرا آخر في معنى، دل على أن هناك مثلا الرجل الشجاع قد شارك الحيوان المفترس في الشجاعة. هذا تفهمون هذا الشيء من الترتيب؟ نعم واضح. إذا هل نسميه تشبيه؟ يقول هذا ليس التشبيه، هذا التعامل، هذا التركيب، وإن كان يدل على ذلك لأنه لا يسمى تشبيه اصطلاحا، تشبيه لغتان ولا أما أو التشبيه بحسب التعريف المتقدم الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى صحيح، أما التشبيه الاصطلاحي هذا ليس داخل. إذا الاستعارة ترتيب الاستعارة يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى صحيح، فهذا نبعده بماذا؟ بقولنا ما لم تكن الدلالة على وجه الاستعارة التحقيقية، ما لم تكن الدلالة مستفادة من الاستعارة يعني على طريق الاستعارة التحقيقية. خذ مثال، رأيت أسدا في الحمام أو رأيت أسدا يرمي حوضه أصلا، ولا على وجه الاستعارة الكناية. استعارة الكناية ما هي؟ إجمالا لأن لسنا في السبب نتحدث عن الاستعارة، الاستعارة الكناية إذا عرفنا طبعا تلك الاستعارة التحقيقية وخليها استعارة تصريحية أو رفع. فرأيت أسدا يرمي، اللفظ المصرح به لفظ المشبه، اللفظ المستعار وقلت الاستعارة هي لفظ المشبه به، بينما في الاستعارة الكنائية والاستعارة المثنية والاستعارة المكنى عنها اللفظ المذكور هو لفظ المشبه. مثال، أنشبت المنية أظفارها بفلان، أنشبت المنية أظفارها بفلان، المنية شبهناها بالسبع بالحيوان المفترس، لماذا؟ لأنهما يقهران النفوس ويغتالان النفوس ولا يفرقان بين نافع وضار بين شريف ودني. المنية إذا جاءت لا تفرق السبع، إذا استطاع أن يسيطر على إنسان وكذا أيضا لا يفرق، مثل الاغتيال في قهر النفوس فيحدث إنهم. فإذا يوجد تشبيه، شبهنا المنية بالسبع، ثم حذف المشبه به وهو السبع وأتينا بشيء من لوازمه وهو ماذا؟ الأظفار. الأظفار ليست من صفات المنية، فجئنا بلفظ مشبه، لفظ مشبه، لكن لو قلنا أنشبت المنية ولم نأتي بالأظفار لا نعلم بأن المنية قد شبهت سابقا بماذا؟ بالسبع. فذكرنا لفظ الأظفار دليل على أننا شبهنا المنية بالسبع وحذفنا المشبه به ونسيناه إلا من بعض لوازمه وجئنا بلفظ يدل على المشبه. هذا الاستعارة المثنية، سميت مثنية أدت أوجه، لكن قد يكون هذا الوجه وجه ظاهر جيد بأنه قد حذف المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه. هذا كما يقال، أما عند المصنف لا، المصنف يقول سميت مكنية لأنها تشبيه مغمر في الناس، تشبيه مخفي في الناس، يعني يقول الفرق بين التشبيه الأول في الاستعارة التصريحية رأيت أسدا يرمي شبهنا الرجل الشجاع بالحيوان المفترس، بها تشبيه واضح، ولهذا جئت بلفظ ماذا؟ بلفظ مشبه به وهو الأسد، بينما هنا التشبيه في نفسه فقط، في نفسك لا تعلم لا يعلمه إلا الله، وأنت شبهت المنية وهي الموت بالسبع في نفسك، وبما أنه تشبيه في الناس سميه مكنية. المواضيع سيأتي في باب الاستعارة والاختلاف فيها،
على كل حال فنلاحظ بأن هذا التشبيه سواء كان مضمر أو لا تشبيه موجود تشبيه أنشدت المنية أبطارها. أيضا هذا التعبير أنشدت المنية أبطارها نستفيد منه مشاركة المنية للسبع في ماذا؟ في أمر أو في معنى أقل في معنى وماذا هو الشبه اغتيال النفوس وقهر النفوس وعدم التفرقة بين شريط ودني وإلى آخر دين. طيب هذا نستطيع أن نصنفه ضمن التشبيه الاصطلاحي يقول لا. طيب إذن التشبيه الاصطلاحي ليس المقصود به المستفاد من التشبيه على طريق الاستعارة حقيقية ولا كنائية ولا المستفاد من التجريد تجريد في علم البديع في علم البديع بعض المعاني كالتجريد. التجريد يعني ماذا؟ يعني اشبه ما يكون بالانتزاع، يعني تقول رأيت بزيد أسدا، يعني كأنك تشبه زيد بالأسد وتبالغ بأقصد بالحيوان المنتغي وتبالغ في عملية التشبيه إلى أن تنتزع من زيد أسد آخر، تنتزع من زيد أسد آخر تجرده، يعني تجرد زيد وتنتزع منه أسد آخر، هذا أبرع من التجريد. أو رأيت بزيد أسدا، تجريد أقصد بالباء أو بمن أو ما أشبه ذلك. على كل حال هذا هو التجريد، يستفاد منه أيضا دلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى. يطلع التشبيه الاصطلاحي بشرط أن لا يكون على هذه الأوجه الثلاثة، ما لم تكن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا يكون على وجه الاستعارة التحقيقية رأيت أسد يرمي أو تصمام، ولا على وجه الاستعارة يعني ولا على طريق الاستعارة الكنائية أو الاستعارة الكنائية أنشبة المنية وأصدارها، ولا على وجه التجريد الذي يذكر في علم البيان. مثال التجريد لقيت بزيد أسدا، لقيت بزيد يعني عندما لقيت زيدا لقيت أسدا، ما معنى؟ يعني شبهت الزيد بالأسد ثم بالغت في عملية التشبيه إلى أن جعلت زيد هو الأصلي فانتزعت منه أسدا، ولقيني من زيد أسد وبالباء وبمن، يحصل هذا التجريد. يقول فإن في هذه الدلالة أصل فإن في هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مع أن شيئا منها يعني من هذه الثلاثة لا يسمى تشبيها اصطلاحا. واضح؟ هذه الأمور الثلاثة تدل يعني ينطبق عليها التعريف دلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، إلا أنها في اصطلاح النظام لا تسمى تشبيها، وإنما قيد الاستعارة بالتحقيقية والاستعارة بالكنائية، مع أن عندنا قسما ثالث وهو الاستعارة التخيلية. لماذا لم يذكرها؟ استعارة تخيلية لماذا؟ لماذا أنشبت المنية وأبطارها؟ مو في لفظ المنية، حديثنا مو في لفظ المنية، إذا تحدثنا في لفظ المنية تصير استعارة مكنية أو كنائية. تعال بنا إلى لفظ أبطار، أبطارها يقولون على تعريف المصنف للتخيلية هكذا يقول عندما شبهنا المنية بالسبع وأتينا بلفظ المشبه وهو المنية، جئنا بلفظ الأبطار، لفظ أبطار يعني كأننا لفظ أبطار استعرنا لفظ أبطار من السبع من الحيوان المفترس وأثبتناه للمنية لكي يتخيل السامع أن المنية بإثبات الأبطار لها أصبحت سبع. إذن عملية إثبات الأبطار، إثبات لازم من لوازم المشبه به للمشبه لكي يتخيل السامع أن المشبه أصبح مشبها به، هل عملية إثبات عند النقطة تسمى استعارة تخيلية؟ لاحظتم كيف؟ استعارة تخيلية. أما عند غيره هناك مذهب ثاني في الاستعارة التخيلية يقول بأننا جئنا إلى الأبطار الحقيقية الموجودة في السبع وشبهنا بتلك الأبطار الحقيقية الموجودة في السبع، شبهنا بها صورة وهمية، يعني توهمنا صورة أبطار وهمية وشبهناها بتلك الصورة الحقيقية، ثم استعرنا لهذه الصورة الوهمية للأبطار لفظ الأبطار الموجود في ماذا؟ الموجود في الأبطار الحقيقية. يعني أعتبر أن الصورة الوهمية مشبه والصورة الحقيقية للأبطار مشبه به، واللفظ لفظ الأبطار لفظ الأبطار هو الاستعارة أو اللفظ المستعارة. فعلى هذا القول في الاستعارة التخيلية يحصل ماذا؟ يحصل تشبيه، تشبيه موجود، شبهنا صورة وهمية بصورة حقيقية واستعرنا لها لفظ الأبطار، إذا يوجد تشبيه على قول غيره. أما على قول المصنف أن الاستعارة التخيلية هو إثبات وعملية إثبات، إثبات لازم المشبه به للمشبه لكي يحصل بعد الإثبات للسامع تخيل بأن ماذا؟ بأن المشبه أصبح مشبه به. فإذا عملية إثبات ليس فيها تشبيه، ولهذا قيد بالاستعارة التحقيقية والكنائية ولم يتعرض بالتخيلية. يقول وإنما قيد بالاستعارة التحقيقية والكنائية لأن الاستعارة التخيلية كإثبات الأبطار، تجدوا الاستعارة التخيلية هي إثبات، عملية إثبات كإثبات الأبطار التي هي لازم اللوازم المشبه به للمن، يعني للمشبه المثال المذكور، ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، تشبيه ما موجود، عملية إثبات، أعطي الأبطار وإثبتها إلى ماذا؟ إلى شيء. صحيح أن الأبطار أخذتها من باء وأثبتها إلى ألف، لكن عملية الإثبات بما هي إثبات ليس فيها دلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى، ليس في شيء من الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى على رأي المصنف، تجدوا على رأي المصنف. أما على رأي غيره قلنا أنه توجد عملية تشبيه. لو أردنا أن نطرح وأن نعرض هذا التعريف على رأي غيره يكون أيضا نحترز من الاستعارة بالتخيلية. يقول على رأي المصنف إذا المراد بالأبطار هاهنا على رأي المصنف معناها الحقيقي كما فيه لا المعنى الوهمي كما يذهب إليه المذهب الآخر. كالتشبيه الاصطلاحي إذا نخلص إلى التعريف المفروض عند المصنف، هو التشبيه الاصطلاحي هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. إذن فدخل في نحو، فدخل في التشبيه الاصطلاحي نحو قولنا زيد أسدون، زيد أسدون، زيد أسد، لا توجد لا التشبيه ولا وجه الشبه، لكن أيضا يمكن أن نقول هذا زيد أسد لا استعارة تحقيقية ولا استعارة كناية كما بينه وضحة معاني الاستعارة التحقيقية والكنائية ولا تجريد. صحيح، إذا ماذا؟ إذا هو التشبيه الاصطلاحي. نعم، لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة الكنائية والتجريد، فدخل فيه نحو قولنا زيد أسد بحذف أداة التشبيه، ودخل فيه نحو قوله تعالى صم بكم أمين بحذف الأداة والمشبه جميعا. هناك زيد بن أسدون فبأداة التشبيه وجه الشبائر، وجه الشبائر، وفي الآية ثم ندك من غميون حذف الأداة وحذف المشبه أيضا وحذف وجه التشبيه وجه الشبائر. هم كعلمين كأن حذف المشبه وأداة التشبيه ووجه الشبائر محدود في المثال والآية. بين المحققين عندما يأتون إلى مثال زيد أسد وكذلك سن بطن الأميون، فإن المحققين يذهبون على أو يذهبون إلى أنه تشبيه دليل، على أنه تشبيه دليل، وإن شاء الله سيأتي من أكثر التشبيه التشبيه الدليل. التشبيه الدليل هو الذي تحدث منه الأداة ووجه الشبه. وسمي بليغ لأنه شكله فيه تناسي للتشكيل. يجب أن لا أداة التشكيل موجودة ولا وجه الشغف موجود. وكذلك من طوى ثانية هو أنك تحمل الأسد. يجب أن تحمل الأسد على من؟ على زيد. فكأنك عادة الموضوع والمحمود في الخارج شيء واحد، فكأنك تناسيت التشكيل فأصبح شيء واحد. زيدون أسد يعني تحمل الأسدية على زيد. إن هذا يسميه بديل، فإن المحققين على أنه تشبيه بديل لا استعارة، لأن الاستعارة إنما تطلق. لماذا لا يذهب المحققون إلى أن زيد أسد استعارة؟
على الآيض وعلى زيد
هو نفس الشيء، زيد أسد أو الآيض كل واحد، لأنه زيد أسد وسم البطن، سم البطن إنما حدث المشبه للعنده، ولكن سيأتي لا يجوز حد المشبه، المشبه والمشبه به ركنان لا يجوز حدهم. نعم يمكن أن نتجاوز ونحذف المشبه إذا علم، وأن يقدر تحت القاعدة العامة وحذف ما يعلم جهلا فهو نحذف. وطبعا يتحدث عن الآية لأنه في مقام واحد زيد أسد وسم البطن عن هم كسم كبير. المهم يذهبون الى المحققون يذهبون الى انه تشبيه بليغ لا استعاره. لماذا؟ لان الاستعاره لا بد ان يحدث احد طرفيها، اذا كان استعاره تصريحيه المحدث هو لفظ المشبه رايت اسدا يرمي، اذا كان استعاره كنائيه المحدود لفظ المشبه به احد الطرفين يكون يطوى ذكره. والاستعاره التخيليه على راي المصنف ليست فيها عملية تشريحة يوجد طرف مشبه وطرف مشبه به ويتساءل أين الطرف. نعم يقول لأن الاستعارة إنما تطلق حيث، يعني إذا طوي ذكر المستعار له، حيث يطوى ذكر المستعار له بالكليات. المستعار له رأيت أسدا يرمي، أين المستعار له؟ رجل شجاع صحيح استعرنا له ماذا؟ لفظة الأسد. حيث يطوى لفظ المستعار له بالكلية، فإن هذا إشارة إلى استعارة تفرحية، ويجعل الكلام هذا زيادة التوضيح حتى التفسير، ويجعل الكلام خلوا عنه، خلوا عن المستعار له صالحا لأن يراد به المنقول عنه، صالحا يصبح الكلام صالحا لأن يراد المنقول عنه، يعني المعنى الأصلي لهذه الكلمة والمنقول إليه. لكن متى يصح أن نريد يكون هذا الكلام صالحا لإرادة المعنيين به؟ لولا طبعا إذا خلي من القرين رأيت أسدا، رأيت أسدا هنا ظاهرا يقصد المعنى الأصلي، لكن قد يقصد به المعنى الجديد على قلة. المهم يقول هذا الكلام صالح لأن يراد به المنقول عنه، يعني المعنى الأصلي المعنى الموضوع له اللفظ، فالمنقول إليه يعني المعنى الذي المعنى الجديد الذي استعملنا فيه اللفظ لولا دلالة الحال أو صحو الكلام، لولا صحو الكلام دلالة الحال يدل على أنه المنقول منه لا يمكن أمرا. الآن نتحدث عن النظر هاهنا في أركانه، في أركان التشبيه، أي النظر أي البحث في هذا المقصد عن أركان التشبيه المصطلح عليه، وهي أربعة أركان. طرف التشبيه وهما المشبه والمشبه به ووجهه وأداته، وأيضا البحث سيكون في الغرض منهم، كان ما يريد أي منهج. هذا سنبحث في التشبيه، أولا سنتحدث عن أركان التشبيه وهي أربعة، ثم الغرض والفائدة من التشبيه لماذا نأتي بالتشبيه، ثم نتحدث في أقسامه وفي أقسام التشبيه وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة أركان التشبيه، ويقصد بها المشبه به أداة التشبيه وجه الشبه. كيف أطلق أركان التشبيه وقصد بها هذه الأربعة؟ يقول وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة إنما ذا سباع أنها مأخوذة في تعريفه. يقول لو رجعنا إلى معرفة التشبيه نجد أن هذه الأركان الأربعة موجودة في التعريف. كيف موجودة؟ الآن نقصد مع هذا التعريف في تعريفه أنها مأخوذة في تعريف التشبيه. أعني الدلال ما هو تعريف التشبيه؟ أعني وهو الدلال على مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه. بالكاف ونحوه ما ذكر هنا، لكن يقول هذه معتبرة في ماذا؟ وموجودة في أصل تعريف التشبيه. إذا لو رجعنا نجد أركان مشاركة أمر مشبه لأمر مشبه به في معنى وجه الشبه بالكاف ونحوه أداة التشبيه. إذا هذه الأركان الأربعة مذكورة. وإما هذا قد يقال توجيه من توجيهات أن إطلاق الأركان مقصود به هذه الأركان الأربعة، وقد يقال لا، وقد يقال في توجيهنا يقول وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة. لماذا يطلق أركان التشبيه ويقصد بهذه الأربعة؟ يقول إما باعتبار أنها مأخوذة في تعريف التشبيه عن الدلالة على مشاركة الأمر الأمر في معنى بالكاف ونحوه، وإما هذا توجيه آخر، وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح في اصطلاح علماء البيان كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، مشاركة أمر لأمر في معنى بالكاف ونحوه، كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة. زيد هو الأمر الأول، شارك الأسد وهو الأمر الثاني في معنى وهو الشجاعة بالكاف ونحوه، لأنه هو أمثال الكاف من حروف التشبيه. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه لكون الوجه وجه التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما، يعني كأن يريد أن يثبت أن المشبه والمشبه بهما العمدة تعمل التشبيه، والشجاعة مثلا في مثالنا زيد كالأسد بالشجاعة، الشجاعة إنما هي أو إنما هو معنى قائم بهذين الطرفين بزيد وبالأسد. نعم يقول والمعنى أصلا بكون الوجه وجه وجه الشبه معنى قائما بهما، وبكون الأداة آلة في ذلك، يعني في حصول المشاركة. نرجع نقول ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة قدم بحثهما فقال طرفاه أي المشبه والمشبه به إما حسيان مدركان بالحياة كالخد والورد في المبصرات في الأمور المبصرة التي يدرك بحاسة البصر، والصوت الضعيف والهم طبعا الخد مشبه والورد مشبه به في الأمور المدركة بالبصر، والصوت الضعيف والهم في الأمور المسموعة في المسموعات. الهمس ما معنى الهمس؟ الهمس أي الصوت الذي أخفي حتى كأنه لا يخرج عن فضائل سام، يعني من كثرة خفائف يبدو للسام أنه لا يكاد يوجد في فضاء الفم ولم يغادر بعض في المسموعات، والنكهة وهي ريح الفم، والعنبر في المشمومات رائحته كالعنبر نكهته كالعنبر، والريق والخمر ريقه كالخمر في المذوقات ما غير التحفظ الذوق، والجلد الناعم والحرير في الملموسات. الآن واضحة وفي أكثر ذلك تسامح، طبعا بذلك العبارة قد يكون فيها تسامح لأن بعض الأمور التي ذكرت ليست هي مثلا الآن لو رجعنا إلى المثال الأول خده كالورد، أنت تبصر الخد خده كالورد في الحمرة، أنت تبصر الخد أو تبصر لون الخد
لون
الخد، يقول هذا في تسامح المفروض لون الخد مثلا تسامح بحرف المضاد مثلا، الموضوع التسامح سهلة، وفي أكثر ذلك التسامح، لأن المدركة بالبصر مثلا إنما هو لون الخال ولون الوان وليس ذات الخال وذات الوان. نعم. والمدرك بالشم رائحة العنبر، رائحة، رائحته كالعنبر، كرائحة العنبر، مثل كرائحة العنبر، لأن المشم هو ماذا؟ هو الرائحة وليس العنبر. وكذلك والمدرك بالذوق طعم الريح وطعم الخمر، وليس ذات الخمر وذات الريح، طعم الخمر ونفس الريح. والمدرك باللمس ملامسة ونعومة الجلد، ملامسة الجلد أمناء وملامسة الحرير. بقي الشيء لم يذكره وهو المسموع. المسموع يقول ممكن أن يكون صحيح وليس فيه مسابقة. الصوت الضعيف والهمس صوته كالهمس، صحيح؟ هذا قد يكون ليس في المسابقة، يعني الذي أدركه هو الصوت الضعيف، والمدرك هو الصوت الضعيف وهو الهمس أيضا، لا شيء مضاف إليهما وقد خذيه. لا نفس هذه الأكرام. يقول والمدرك بالوصف ملافة الجد الناعم والحرير وليهما، ملاسة الجلد الناعم والحرير، ولي المدرك هو ملاسة الجلد الناعم والحرير ودينهما، لا نفس هذه الأجسام. هذه الأجسام لا تدرك، لكن اشتهر في الأرض أن يقال أبصرت الورد، مشهور هذا، أبصرت الورد وتقصد أبصرت لونه. نعم. وشممت العنبرة وذقت الخضرة ولمست الحرير، هذا اشتهر في لغة العرب هكذا يقولون. مع مين؟ هذه المسامحة لا بأس بها لأنها وردت عن العرب. أو عقليان، الطرفان إما حسيان أو عقليان، كالعلم والحياة، العلم كالحياة، العلم شيء عقلي والحياة أيضا شيء عقلي. ووجه الشبه بينهما كونهما جهة الإدراك، يعني العلم طريق من طرق الإدراك، نقصد العلم الذي هو الإدراك الكثير، إذن العلم هو التصور والإدراك، لا ما نقصد هذا، هذا الشيء العلم طريق لإدراك هذا الشيء، كما أن الحياة طريق لإدراك هذا الشيء. وجه الشبه كونهما جهتي إدراك الكثير، يقول ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، كذا جاء في المفتاح للسكاكي، وكذا جاء في الإباح للمصنف القزويني. فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراك، إذن هي طريق الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية، لا نفس الإدراك كما هو معرف في المنطق. ولا يخفى أنهما أن العلم والحياة أنهما أو أصلا ولا يخفى أنهما أو أنها ولا يخفى أنها هاهما جهة وطريق، أنها أن الملكة هاهما في تشبيهها بالحياة، العلم كالحياة جهة وطريق، وما الجهة يعني وطريق، طريق على التفسير، إلى الإدراك كالحياة، الحياة أيضا طريق من الإدراك، لأن المدرك هو الحل. صحيح. يقول وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك، وهذا ناظر إلى المعنى لننطق العلم بالمعنى بمعنى الإدراك لا بمعنى الملك. يقول أن وجه الشبه بين العلم والحياة هو الإدراك، إذ العلم نوع من أنواع الإدراك، والحياة أيضا مقتضية، والحياة مقتضية مفتاحه وتطلب الحس الذي هو أيضا نوع من أنواع الإدراك. يقول الحياة مقتضية الحس الذي هو نوع من الإدراك، فإذا العلم هو نوع من أنواع الإدراك، والحياة فالتوجب متى ما كان الشيء حلفه فيحتاج الى مثلا الى حس تقتضي الحس. الحس الذي هو نوع من انواع الادراك، هذا ادراك مباشره وذاك ادراك في واسطه. يقول يرد عليه يقول الفساد واضح، فساد هذا القيل واضح وظاهر، لان كون الحياه مقتضيه للحس الذي هو نوع من انواع الادراك لا يوجد اشتراكهما في الادراك، لا يوجد اشتراك الحياه والعلم، اذ هي مقتضيه للحس. الحس الذي هو نوع من انواع الادراك، اذن هذا يعني بعباره اوضح ان ذاك ادراك مباشره وهذا بواسطه. كيف يشترك العلم مع الحياه؟ كيف تشترك الحياه مع العلم في هذا الشيء وهي فاقده لهذا الشيء؟ صحيح انها تقتضي الحس الذي هو نوع من انواع الادراك، اذا اشتراكنا موجود. لا يجب اشتراكنا في الادراك على ما هو شرط في وجه الشبه. شنو شرط في وجه الشبه؟ يقولون ان في وجه الشبه المشبه به لا بد ان يكون اقوى واشهر في وجه الشبه. عندما اقول زيد كالاسد، وجه الشبه هو الشجاعة، لا بد ان تكون الشجاعة ظاهرة ومشهورة بها الحياة المفترسة، لان كيف يشكل زيد بالاسد؟ فهنا عندما نقول العلم كالحياة يعتقد ان العلم ادراك والحياة مقتضية، يعني الحياة هي ادراك بواسطة، يعني ادراك الادراك الموجود فيها ضعيف، صحيح؟ بينما العلم ادراكه قوي، فكيف تشبه كيف يكون الشبه في المشبه اقوى؟ الا اذا كان التشبيه مقبول، الاسد كذلك هذا التشبيه مقبول، ظاهرا ما نستطيع، لانه الان لم نفتح باب التشبيه المعقول والمقبول. يقول لا يجب اشتراكنا في الادراك على ما هو شرط في وجه الشبه، ان يكون اقوى واجلى واشهر هو المشبه به. وايضا لا يخفى ان ليس المقصود من قولنا العلم كالحياه والجهل كالموت. هل يقصد المتكلم بقوله العلم كالحياه يعني العلم ادراكه والحياة إدراك وإن كان بواسطة؟ ثم ما هو المعنى الذي نستفيده؟ معنى ضعيف جدا. العلم كالحياة يعني العلم إدراك والحياة إدراك، ثم ماذا؟ هذا ليس معنى مهم جدا حتى يأتى بهذا التركيب لأجله. ثم وأيضا لا يقطع ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك كما أن الحياة معها إدراك، إذ ليس في ذلك كبير فائدة، ليس معنى مهما، ليس فيه فائدة كبيرة، كبير فائدة بعد ذلك صفة المنصوب. كما في قولنا العلم كالحس، لماذا؟ في كونهما إدراكا، العلم كالحس في كونهما إدراكا، هذا ليس فيه كبير فائدة. إذا جاء لك هذا اليوم بهذا المثال وغدا جاء لك بمثال مشابه تقول إذا لا أريد أن أدرس التشبيه. التشبيه إذا التشبيه بلاغة إذا لم تحصل من هذا التركيب على معنى تحس فيه بالمذهب في الفائدة، وإلا لا يستاهل أن يؤتى بتركيب. كما في قولنا العلم والحس في كونه ماذا فإنه ليس فيه كبير فائدة، أو مختلفان بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبب. المنية الموت شيء عقلي، السبب هو مفترس عنه شيء حسي كالمنية والسبب، فإن المنية أي الموت عقليا لأنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة، والسبب شيء حسي أو بالعكس عكس هذا العكس، يعني هو يكون المشبه حسي وهو السبب والمنية عقلية أو بالعكس. وذلك مثال آخر مثل العطر، العطر هو حسي أو عقلي، حسي مش محدود مشمول محسوس بأي حد
حاصل الشمول هذا قال مشمول يفسر محسوس محسوس مشمول
وخلق كريم العطر كالخلق الكريم الخلق الكريم كالعطر وبما أننا نريد أن نجعل المشبه والعقلي أو المشبه والحسي يقدم العطر العطر كالخلق الكريم والخلق الكريم عقلي لأن الخلق كيفية من الكيف كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة يعني بدون تكلف وبدون تكلف والوجه لكن كيف نشبه المحسوس بالمحسوس المدعاة التشبيه محسوس بمحسوس صحيح زي الكلام معقول بالمحسوس أيضا صحيح ومعلوم تشبه المنية بماذا؟ بالسبب أما أنك تشبه المحسوس بالمعقول طبعا لماذا نشبه نحن؟ لماذا نشبه؟ ألم نرد أن نقرب معنى المشبه للسامع؟ إذا كان المعنى المشبه بعيد كان مثل عقلي تشبهه بشيء حسي حسيته محسوس إذا كان محسوس يصل في ذهن السامع أما أننا نشبه المحسوس بالمعقول هذا تبعيد على ماذا؟ على السامع تبعيد لفهم المشبه والمراد المشبه إذا كيف نشبه العطر بالخلق الكريم يقول وليجد تشبيه المحسوس وهو العطر في مثالنا بالمعقول وهو الخلق الكريم هكذا أن يقدر المعقول محسوسا أن يقدر المعقول محسوسا يعني بعبارة هكذا بعبارة أوضح أن نجعل الخلق الكريم كأنه شيء واضح واضح ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى توضيح أكثر صحيح؟ مثل الآن في قضية الوجود الوجود شنو مخصوصة شنو بأي حاصل شيء واضح شيء واضح جدا فنجعل الخلق الكريم نجعله كالمحسوس كالعطر ونجعله هو الأصل هو الأصل في ماذا؟ في في الطيب وفي الانجذاب وفي الجاذبية الأصل في الجاذبية هو الخلق الكريم ثم نأتي ونشبه العطر كما في التشبيه المحسوس تماما عندما نقول الأثر كزيد يعني كيف قلنا الأثر كزيد يعني جعلنا زيد وماذا هو الأصل في الشجاع ثم شبهنا الأثر به وهذا يسمى التشبيه المطلوب والمحسوس يقول والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر أن يفرض المعقول محسوسا ويجعل كالآصل ويجعل الخلق الكريم كالآصل في الجاذبية مثلا للعطر لذلك المحسوس عن طريق المبالغة عن طريق المبالغة في التشبيه مبالغ في التشبيه يعني الأصل هكذا مشبه زيت الأسد ومبالغ في التشبيه إلى أن يجعل زيت الشجاع ثم ماذا؟ ثم نشبه الأسد به ونقول الأسد كزيد وإلا وإذا لم نقم بهذه العملية فالمحسوس أصل المعقول واضح لأن العلوم العقلية متبادل ماذا؟ من الحواس ما قلنا بأن هذه الحواس الخمس تأخذ الأشياء توضع في خزانة الخيال ثم القوة الوهمية أيضا تنتقل إلى المعاني الجزئية يأتي العقل ويركز بين تلك الصور وبين المعاني يقول لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهي إليها إذا أنت تشبيه الحسي أو المحسوس بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا للفرع وهو المعقول تجعله أصلا تجعله محسوسا والآصل وهو المحسوس تجعله فرعا معقولا لذلك لا يجوز طبعا في التشبيه الصحيح أما في التشبيه المفروض غير جائز ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس نعم نحن الشخص الظاهر تحدث عنه بكلام سيأتي لاحقا اكتفي بهذا القدر أستغفر الله لي ولكم أتمنى أن أتمنى